بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. شفنا القعده اللي فاتت مقدمه عن سفر استير، لخصنا النقط الرئيسيه في السفر من جهه مين اللي كتبه وتاريخ كتابه السفر والاعتراضات اللي بتدور حوالين السفر وقانونيته، وشفنا أهمية السفر بالنسبة لإسرائيل وأهميته بالنسبة للكنيسة. وآخر حاجة اتكلمنا فيها شفنا التتمية ومكانها في وسط السفر. نبتدي في السفر بقى الإصحاح 1 و2 أستير ملكة. الإصحاح 1 و2 أستير ملكة. لكن قلنا السفر بيبتدي بالمقدمة اللي هي موجودة في التتمية الإصحاح 11 و12. فاحنا نبتدي الاول بالمقدمه اللي هي في الاصحاح 11 في التتمية اللي احنا مسمينها حلم مردخاي. طبعا انا عارف انكم معكمش يعني كتاب فيه التتمية، فانا هقراها. الاصحاح 11 اللي هو حلم مردخاي يقول: وفي السنه الثانيه من ملك ارتحشست الاكبر، في اليوم الأول من شهر نيسان، حلم مردخاي ابن يائير ابن شمعي ابن قيس من سبت بنيامين حلما. ومردخاي هذا كان رجلا يهوديا يقيم في مدينة شوشن. قلنا مدينة شوشن ديت أحد 3 عواصم لمملكة فارس، ورجل يهودي يعني رجل موجود في السبي، وعظيما من عظماء الحاشية الملكية، يعني كان في مركز بالنسبة للحاشية بتاعة الملك. جاء من أورشليم مع الذين سباهم نبوخذ نصر، يبقى من ضمن المزبيين، مع المزبيين الذي سباهم نبوخذ نصر ملك بابل برفقة يوكانيا اللي هو يهوياكين ملك من ملوك يهوذا اللي سباه نبوخذ نصر، برفقة يوكانيا ملك يهوذا. وهذا كان حلمه، الحلم اللي شافه: أصوات وضوضاء رعود وزلازل وإطراف في الأرض، تنينان عظيمان يتقدمان ويستعدان للقتال وهم يصيحان صيحانا عظيما. شاف 2 تنين طالعين يتصارعوا مع بعض، فهاجت لصياحهما كل الأمم. بسبب الحرب اللي بين الـ2 التنينين دول كل أمم الأرض حصل فيها حالة من الهياج، واستعدت لتقاتل شعب الأبرار. طبعا شعب الأبرار اللي هو شعب إسرائيل. يوم ظلمة وظلام، يوم ضيق وشدة، غم واضطراب عظيم على الأرض. فاضطرب شعب الأبرار خوفا مما سيصيبهم من شرور واستعدوا للموت. شاف أنه شعب الأبرار اللي هو شعب ربنا في حال ضيق وفي حال تعب، وحالهم كده زي ناس مستنية إيه؟ مستنية الموت. وصرخوا إلى الله، فخرج من صراخهم، وهم بيصرخوا من الصراخ بتاعهم طلع ينبوع صغير. الينبوع الصغير ده صار نهر كبير ومياه فائضة. ثم أشرق النور والشمس فارتفع المتواضعون وافترسوا أهل الشرف، اللي هم الناس اللي ذو نسب وذو شرف وناس العظماء، يعني الناس المتواضعين إيه؟ غلبوه. فلما استيقظ مردخاي الذي رأى هذا الحلم وتساءل ماذا يريد الله أن يفعل. مردخاي قام وقعد يفكر في الحلم دوت، مش فاهم ايه اللي ربنا عايزه. حفظ هذا في قلبه، فضل حط الكلام ده في قلبه ومستني لما يشوف ايه اللي هيحصل، ورغب حتى الليل بكل الوسائل ان يعرف ما معنى الحلم. قعد يفكر كتير وقدم بكل الوسائل، يبقى اكيد بدا يصلي لربنا يطلب ان ربنا يكشف له الحلم دوت. دي المقدمه بتاعه السفر اللي هو حلم مردخاي. أول حاجة أحبائي نطلع بيها من الحلم دوت، إنه زي ما قال عموس النبي: إن الله لا يعمل أمرا إلا ويري عبيده لإيه؟ الأنبياء. ربنا بيكشف لمردخاي اللي ربنا هيعمله في المستقبل. طبعا أنتوا عارفين معنى الحلم ولا مش واضح؟ الـ2 التنينين اللي بيتصارعوا دول مين؟ مردخاي ومين؟ وهمان. وبسبب الصراع دوت حصل صراخ في الأرض. طبعا الصراع إذا ما هنشوف في السفر إنه مردخاي مرضاش يسجد لمين؟ لهمان. فهمان الحكاية ايه؟ كبرت معاه وصمم ان هو ينتقم من مردخاي ومن شعبه. فبسبب الصراع اللي بين الاثنين تنينين دول حصل هياج على شعب الأبرار اللي هم الشعب اليهودي. وطبعا النتيجة زي ما هنشوف بعد كده في تفسير الحلم في أثناء السفر، إنه فعلا هامان خد أمر من الملك بإبادة اليهود. فكان بقى اليوم اللي حددوه دوت اللي هو اليوم اللي حيبيدوا فيه اليهود، بيوصفوا بقى يوم ظلمة وظلام، يوم ضيق وشدة، غم واضطراب عظيم على الأرض. فاضطرب شعب الأبرار خوفا من اللي هيحصل ليه ومستعدوا للموت، خلاص بقى في حكم صادر بالموت على اليهود. فأثناء الصراخ دوت، صراخ الناس لربنا، ربنا طلع ينبوع صغير. مين الينبوع دوت؟ أستير. والينبوع دوت صار إيه؟ نهر عظيم ومياه فائضة، لأن أستير البنت اليتيمة ديت اللي بلا أب اللي بلا أم، البنت اللي مهملة اللي مرمية في السبي، حاجة ملهاش قيمة يعني، لكنها صارت نهر عظيم لأنها صارت إيه؟ زوجة للملك. فدي ثمرت إيه؟ ثمرت صراخ الناس لربنا. فربنا بسابق علمه بسابق تدبيره أقام أستير علشان تبقى سبب في نجاة الشعب. وكانت النتيجة أن ارتفع المتواضعون بتدخل الينبوع دوت اللي هي أستير، وأزلوا الشرفاء اللي هم الناس العظماء اللي كانوا في المملكة اللي كانوا عايزين يقضوا على شعب إسرائيل. فزي ما بقول الدرس الأول، أنه أي حاجة بيعملها ربنا بيكشفها لمين؟ سر الله لخائفيه. إحنا مرات كتير تقابلنا أمور في حياتنا والواحد فينا نفسه يعرف ربنا ايه حكمته من كده. طول ما الانسان واقف في موقف ند لله، ربنا ما يفهمش الانسان ده حاجه. لكن الانسان اللي يخضع لربنا واللي يطاوع ربنا، سر الله لمين؟ لخائفيه. ده الامر الاول. الامر الثاني، ان الطريقه اللي ربنا اعلن بيها المردخاي اعلنها عن طريق الايه؟ الحلم. ودي حاجة مش غريبة على ربنا، لأنه معلمنا بولس الرسول قال في العبرانيين، الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كتير، من ضمن الطرق اللي ربنا اتكلم بيها عن طريق الأحلام. فدي طريقة متفقة مع طرق سابقة كتيرة جدا ربنا كان بيستخدم الطريقة دي. يعني مثلا يوسف، ربنا حيقيم سيد لإخواته، ربنا كشف الموضوع ده ليوسف في الحلم، إنه كان في الحقل والحزمة بتاعته انتصبت وحزم إخواته لفت حوالين حزمته وسجدوا له، ومرة تاني الشمس والقمر بيسجدوا له. ربنا بيكشف ليوسف في الحلم اللي هيحصل في الإيه؟ اللي هيحصل في المستقبل. ومردخاي لأنه راجل تقي، فنهج نهج أبونا يعقوب اللي قال إن يعقوب لما سمع الحلم ده كان يحفظ الأمر ده في قلبه. قاعد يعقوب يفكر ايه معنى الحلم دوت، الحلم ده هيتحقق ازاي، زي مردخاي لما ما كانش فاهم تفسير الحلم لكن حفظ الموضوع في قلبه منتظر اظهار الامر من قبل ربنا. طب اقول طريقه مرات كتير ربنا استخدمها مش بس في العهد القديم، طبعا مرات بلا حصر، يعني فين تاني ربنا استخدم الاحلام في العهد القديم غير يوسف؟ يعقوب. نعم، دانيال نفسه شاف حلم، رايت في رؤى الليل وإذا على سحاب السماء ابن الإنسان يقربوه إلى قديم الأيام، برضو كان حلم شافه دانيال عن مجيء السيد المسيح ومجيئه التاني، برضو كشفه له في حلم. وفين تاني؟ بقول أبونا يعقوب لما كان عند خاله لابان السلم، طبعا دي حاجة، لكن أبونا يعقوب عارفين أنه هو خدع خاله بإزاي، أنه لما كانت تيجي الغنمة السمينة كان يحط لها عيدان في المسأة فكانت تتولد الغنمة رقتاء أو بلقاء. أبونا يعقوب كشف أن ربنا أظهر له الموضوع ده في حلم. اللي مننا يرجع لقصة أبونا يعقوب، أبونا يعقوب جاب الفكرة دي منين؟ ربنا جابها له في حلم، وده السبب أنه الخطة دي نجحت علميا. علميا لما كنا بناخد حياة أبونا يعقوب اتكلمنا في الحتة دي، قلنا أنه الوحمة، يعني عارفين لما الست تتوحم فيتولد الولد فيه وحمة، فده كان اعتقاد عند الناس بتوع رعاية الغنم أنه لما الغنمة تتوحم، الغنمة حامل وجاية تشرب مية، فراح حطت لها في المسأة عدان كده فتتوحم، فتطلع الغنمة فيها خط طويل فيها بقع. لكن لو الغنمة اللي جاية هزلانة فما يحطش العدان ديت فما تتوحمش، فما تتولدش الغنمة الهزلانة، ما يبقاش عليها لا رقتاء ولا بلقاء، لا عليها خطوط ولا عليها نقط. طبعا علميا الكلام دوت مش صح، لانه الغنم ما بيتوحمش بالنظر يعني. إنما ربنا قال لأبونا يعقوب في حلم، قال له اعمل كده وأنا هنجح الخطة بتاعتك. فده حلم برضه ربنا كشفه لأبونا يعقوب اللي هيعمله في المستقبل. فمرات كتير كان ربنا يتعامل مع الأنبياء بتوعه عن طريق الإيه؟ الأحلام. يوسف لما ظهر له الملاك في حلم وقال له إيه؟ لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، روح اهرب لمصر. وفي حلم تاني ظهر له قال له ارجع من مصر. فدي طريقة يعني كان ربنا بيستخدمها كتير. طيب أدم جبنا السيرة دي نسأل سؤال، هل لازال الله يتعامل معنا بالأحلام؟ يعني انت حلمت حلم بس أنا نبي، ربنا إيه؟ ربنا كشف لي في حلم الليل إنه إيه؟ أي حاجة. هل ناخد بالأحلام؟ يعني النهاردة احنا هل ناخد بالأحلام؟ يعني عشان أحلم حلم ياخد بيه؟ احنا ما نقدرش ننكر انه ممكن يكون في حلم من الله، ما دي ما نقدرش ننكرها يعني. بس الحكمه تقول انه الطريق الاكثر امانا ممكن تكون في احلام من ربنا، ما اقدرش اقول لا يعني. لكن الطريق الاكثر امانا انه الانسان ما يعتدش كتير بالاحلام. ليه؟ اولا لو الحلم من الله وما اهتمناش بيه قوي ربنا مش هيزعل. ربنا يزعل لما نكسر وصيته الصريحة في الإنجيل، لكن ربنا اداني حلم وما اديتوش اهتمام، ما مش هتزعل ربنا دي قوي، بل بالعكس دي هتبقى ليا أكثر إيه؟ أكثر أمان. لأن الشيطان وحش، الشيطان بيراقب الإنسان، لما يلاقي الإنسان مشغول قوي بالأحلام زيادة والموضوع ده يهمه، ممكن قوي الشيطان يتعبه عن طريق إيه؟ الأحلام. أي حاجة عايز يوصلها له، دلع السلام، أي حاجة عايز يوصلها له يوصلها له عن طريق إيه؟ عن طريق الحلم. نمرة اتنين، لو خدناها بشيء من الاتضاع، مين انا علشان ربنا يكشف لي في حلم؟ وانا يعني انا بقيت زي يوسف ولا بقيت زي مردخاي ولا بقيت زي يوسف خطيب العذراء مريم؟ امبارح كان نياحة القديس يوسف النجار، نعم يوم السمنار دي اول امبارح، اول امبارح 2/8. فبقول فلو راحت خدها بقى بشيء من الاتضاع، انا مين انا عشان ربنا يكشف لي في حلم؟ فيبقى من الامان ان احنا من ايه؟ ما نحطش موضوع الحلم ده في ذهننا. ده الحلم بتاع مردخاي. طيب الجزء الثاني الاصحاح 12 اللي احنا مسمينه ايه؟ عطايا الملك لمردخاي، برضو نقراه ونشوف معناه. يقول وكان مردخاي، نعم وكان مردخاي يقف بباب الملك مع جبتان وطرشة، اتنين رجالة يعني هسميهم كده، وهما خصي الملك وحارس البلاط، المركز بتاعهم يعني. كلمة خصي الملك، الخصيان الناس اللي هم خصوا أنفسهم يعني، ده المعنى الحرفي، لكن مش بالضرورة الناس دول يكونوا مخصيين من جهة الجسد، لكن كان كلمة الخصي دي اللقب اللي يتقال على كل اللي بيعمل في البلاط الملكي، زي وزير ملكة كنداكة الخصي الحبشي، مش خصي يعني كان هو مخصي جسديا، لكن كان اللقب زي ما نقول مثلا الوزير فلان، فكان لقب رجال البلاط خصيان. فسمع حديثهما، مردخاي كان واقف مرة وسمع الاثنين دول بيتكلموا، وحاول أن يعرف نواياهما، فعلم أنهما يحاولان أن يرفع أيديهما على الملك أرتحشستا، فوشى بهما إلى الملك، سمع أنهما بيعملوا مؤامرة ضد الملك، فراح قال للملك، فألقاهما الملك في العذاب، بدأ يعذبهم، فأقر بنواياهما فحكم عليهما بالموت، عذبهم فبدوا يعترفوا بالمؤامرة اللي هما كانوا عايزين يعملوها، كانت النتيجة أن الملك حكم عليهم بالموت. وكتب الملك ما وقع في أخبار الأيام، أخبار الأيام دوت الكتاب اللي الملك يقعد يكتب فيه إيه؟ الأحداث بتاعة المملكة يعني، زي الإيه؟ مذكرات يعني. وكذلك فعل مردخاي، وبرضه مردخاي كتب الإيه؟ الحكاية ديت عنده في المذكرات بتاعته. ثم أمر الملك مردخاي بأن يقيم بباب الملك، وقدم له هبات كما فعل. لما لقى كده أمين قال له لا خلاص أنت توقف حارس على الباب ليه، واداله عطايا كتير علشان العمل اللي هو عمله دوت. وكان همان ابن همداثة الأجاجي مكرم لدى الملك، فحاول أن يؤذي مردخاي وشعبه بسبب ما حدث لخصية الملك. خدوا بالكم في الحكاية دي في نقطتين مهمين. النقطة الأولانية إنه مردخاي سمع المؤامرة وراح يبلغ مين؟ يبلغ الملك. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، الملك لما عرف الموضوع وتحقق منه كافئ مين؟ مردخاي. النقطة الثالثة إنه همان اتغاظ من إنه مردخاي تسبب في قتل الاثنين خصيان دول، فحقد على مين؟ على مردخاي. الجزء دوت في أجزاء تبدو كتيرة جدا بتتعارض مع السفر، وده من ضمن أوجه الاعتراض على التتمم. إيه الأجزاء ديت؟ أول حاجة في العدد 16 قال إن الملك وهب مردخاي هبات إيه؟ هبات كتيرة. لو رجعنا للإصحاح السادس في السفر بقى العدد 3، الإصحاح السادس العدد 3، لما الملك كان مرة قاعد في القصر ومش جاي له نوم، فيعملوا إيه عشان يسلوا الملك؟ جابوله سفر أخبار، جابوله كتاب أخبار الأيام اللي هي مذكرات يقروا له فيها. ففتحوا الصفحة على الحادثة بتاعت إيه؟ بتاعت مردخاي لما نجى الملك. فجي الملك سأل، فقال الملك: أية كرامة وعظمة عملت لمردخاي لأجل هذا؟ يسأل الغلمان اللي بيقروا له، قال لهم طب إيه الكرامة اللي احنا اديناها للراجل دوت؟ فقال غلمان الملك: الذين يخدمونه لم يعمل معه شيء. يقولك هنا أول إيه؟ اعتراض. منين العدد 16 في التتمية قال إن الملك وهب هبات وعطايا كثيرة، ومنين هنا هو بقى في السفر نفسه قال إيه؟ إن لم يعمل له شيء. في الحقيقة الرد على الموضوع ده ببساطة أمرين. الأمر الأولاني إن الملك سأل الغلمان، قد يكون الغلمان ما عرفوش باللي حصل. الغلمان دول مجرد ناس قاعدين في البيت كده، يعني زي فراشين كده، ناس ينظفوا ويغسلوا ويعملوا. فإيه اللي عملناه للراجل دوت؟ قالوا له ما عملتلوش حاجة. ممكن يكون هما مش عارفين، ده الأمر الأول. الأمر الثاني ممكن يكون فعلا إنه مردخاي اتكافئ، لكن المكافأة لا تتناسب مع العمل العظيم اللي هو عامله، إنه نجى الملك من الإيه؟ من الموت. أنت كافئته، بس في الحقيقة ما لا، ما ده ما خدش حاجة، بقى يستحق أكتر من كده. يبقى إذن مفيش إيه؟ مفيش اعتراض على الجزء دوت. طيب النقطة الثانية برضو اللي بتثير تساؤل في الجزء دوت، إنه في العدد 17 قال إن همان حقد على مردخاي بسبب إنه فشى السر بتاع الإيه؟ الاثنين خصيان دول. لكن في الإصحاح الثالث العدد الخامس يقول لنا إن في سبب آخر اللي خلى همان يحقد على مردخاي. إيه السبب الآخر دوت؟ ولما رأى همان أن مردخاي لا يجسو ولا يسجد له امتلأ همان غضبا. كل الناس كانت تشوف همان تروح إيه؟ سجداله. مين الوحيد اللي رفض أن يسجد؟ مردخاي. فالحكاية دي غاظت مين؟ همان. يبقى أدي إيه؟ اعتراض تاني على التتمية، إنه في تعارض ما بين الكلام اللي في التتمية وما بين الكلام اللي في الإيه؟ السفر. إيه الرد على الحتة دي؟ الرد ببساطة يا أحبائي إنه السبب الحقيقي إن همان حقد على مردخاي إنه هو فشى السر بتوع الاتنين إيه؟ خصيان. ليه؟ قد يكون إن مردخاي كان بيخطط لقتل الملك، ودي حاجة شائعة جدا في العصور القديمة، إنه أي واحد يحاول يقتل الملك وخصوصا دوت رئيس الوزراء، فياخد هو الإيه؟ ياخد هو المملكة من بعده. فممكن يكون المؤامرة دي كانت بتدبير من همان، فلما اتكشفت الموضوع ده خلى همان يتغاظ من إيه؟ مردخاي. بس ما قدرش يقول أنا متغاظ منه علشان كشف المؤامرة، فبيدور له بقى على سبب ظاهري عشان يروح يشتكي بيه قدام الملك. ايه السبب الظاهري؟ ان كل الناس بتسجد له، ده مش راضي يسجد لي، فده شعب له سنن مغايره لسننا وله عادات غير عاداتنا، وزي ما هنشوف بقى في القصه اختلق لهم سبب عشان ينتقم من مين؟ من مردخاي ومن شعب. لكن السبب الحقيقي ان هو كشف الايه؟ كشف المؤامره دي. يبقى برضو ما فيش تعارض ما بين الحته ديت وما بين ما ذكر في الايه؟ في السفر. ايضا أمر آخر يبدو فيه تعارض في التتمية والسفر، إنه في العدد 13 قال إن مردخاي هو اللي راح يقول للملك على المؤامر، فسمع حديثهما وحاول أن يعرف نواياهما الاثنين الخصيان دول، فعلم أنهما يحاولان أن يرفع أيديهما على الملك أرتحشستة، فوشى بهما إلى الملك. يعني مين اللي راح يحكي المؤامرة للملك؟ مردخاي. ده فين؟ في التتمم. طيب تعالوا نشوف في السفر الإصحاح الثاني العدد 21 و22. وفي تلك الأيام بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك، غضب بغثان وطرش خصية الملك حارس الباب وطلب أن يمد أيديهما إلى الملك أحشاويرش. فعلم الأمر عند مردخاي فأخبر أستير الملكة. بص بقى الحتة اللي بتبان فيها تعارض. فأخبر أستير الملكة، فأخبرت أستير الملك باسم مردخاي. في التتمم قال إن مين اللي كلم الملك؟ مردخاي. هنا قال مين اللي كلم الملك؟ أستير. يبقى يبان إن في إيه؟ إن في تعارض. لا مفيش تعارض ولا حاجة. ليه؟ أكتر من سبب. السبب الأولاني إنه مردخاي هو اللي اكتشف المؤامر وراح قال لمين؟ لأستير. فأستير راحت قالت للملك، فالملك عشان يتحقق من الأمر راح منادي مردخاي قال له تعالى قول لي الحكاية بالظبط إيه اللي حصل. يبقى ما فيش تعارض ما بين اللي هنا وما بين اللي إيه؟ اللي هنا. ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني قد يكون إنه مردخاي قال لأستير وأستير راحت تقول للملك، بس الكلام أصلا هي جايباه من مين؟ من مردخاي. يبقى كأني مين اللي قال للملك؟ مردخاي. برضو ما فيش إيه؟ ما فيش تعارض. الاعتراض اللي بعد كده برضو على الجزء دوت والسفر انه في العدد الاولاني قال في السنة الثانية من ملك أرتحشستة مردخاي حلم الحلم، لكن في الاصحاح الثاني العدد 16 يقول ان المؤامرة كانت فين؟ في السنة السابعة للملك. اتجوز أستير في السنة السابعة ولملكه، وأستير راحت تقول للملك بالمؤامرة. يقول لك هنا الحلم في السنة الثانية والمؤامرة كانت في السنة السابعة. في تعارض. لما فيش تعارض ولا حاجة. هو حلم الحلم في السنة الثانية لكن الحلم اتحقق في السنة الايه؟ السابعة للملك. قعد 5 سنين مردخاي زي ما قال عنه حفظ هذا في قلبه ورغب حتى الليل بكل الوسائل ان يعرف ما معنى الحلم. فدر قعد 5 سنين مستني تحقيق الايه؟ تحقيق الحلم. يبقى برضه ما فيش تعارض ما بين التتمة وما بين الايه؟ ما بين السفر. ده الجزء الاول اللي هو المقدمة بتاعة السفر. حلم مردخاي والعطايا اللي اداها الملك لمردخاي. ندخل بقى على الإصحاح الأولاني اللي هو بقى موجود بين إيدينا في الطبعة البيروتية. مدين له عنوان في الورقة إيه؟ الإصحاح الأول أحشاويرش يخلع وشتي. العدد من 1 لغاية 4 وليمة الملك للرؤساء. وحدث في أيام أحشويرش، وهو أحشويرش الذي ملك من الهند إلى كوش على 127 كورة، إنه في تلك الأيام حين جلس الملك أحشويرش على كرسي ملكه الذي في شوشن القصر في السنة الثالثة من ملكه، عمل وليمة لجميع رؤسائه وعبيده جيش فارس ومادي، وأمامه شرفاء البلدان ورؤسائها، حين أظهر غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته أياما كثيرة 180 يوما. هنا أحبائي السفر بينقلنا إلى العالم الشرقي القديم، الحفلات اللي كان بيعملوها الملوك بتوع الشرق، القصر بتاع الملك، وبيوصف لنا عظمة المملكة الفارسية وعظمة الحفلة اللي عملها الملك للرؤساء عبيده ورؤساء الجيش. التاريخ بيقول ان هو عمل، اولا هنا مكتوب ان هو عمل الوليمة ديت لمدة 180 يوم. 180 يوم الوليمة مش لنفس الناس 180 يوم، لكن هو بيملك على 127 كورة، فجايب رؤساء كل بلد من البلدان دول بالقوات بالجيش بتاعهم بيعمل لهم وليمة، فكل مجموعة خدت لها ايه؟ خدت لها يوم، لكن مش كل المجموعة ديت حضرت حفلة 180 يوم. التاريخ بيحكي ان هو كان مجمعهم علشان يخطط لحرب، ان يروح يهاجم على اليونان. بدا السفر قال وحدث في ايام. السفر بادي بكلمه و. طب و ديت ايه؟ يعني المفروض لو واحد بيبتدي قصه يقول ايه حدث في ايام احشاويروش كذا وكذا وكذا وكذا، لكن كلمه و ديت ايه؟ يعني ده في حاجه قبلها وبيكمل. طب ايه الحاجه اللي قبلها؟ الجزء اللي كان موجود فين؟ في التتمم. يعني كلمه الحرف واو ده يؤكد، في حد يبتدي الكلام يقول لك وحدث كذا وكذا، لا ده هو قال كلام وبعد الكلام ده بقى بيقول ايه؟ بيعقب على اللي حصل. فدي تؤكد انه في احداث كانت قبل كده او في كلام كان قبل كده. ايه الكلام اللي قبل كده؟ اللي هي الجزء اللي موجود في التتمم، الحلم والمؤامر. الملك احشويروش دوت ابن داريوس الملك، ملك من سنة 486 لغاية 465 قبل الميلاد، والمملكة بتاعته كانت 127 كورة من الهند في أقصى الشرق لغاية كوش. كوش ديت اللي هي إيه؟ اللي هي جنوب أفريقيا. لو نرجع لسفر دانيال، مملكة مادي وفارس مين اللي أسسها أول واحد؟ كورش. وبعد كورش جه مين؟ داريوس. وبعد داريوس جه مين؟ أحشويروش. يبقى هو ده نمرة ثلاثة. سفر دانيال قال إن أيام كورش وأيام داريوس كانت المملكة دي 120 كورة، سفر دانيال إصحاح السادس الآية الأولى. لكن في أيام أحشويروش زادت بقت كام كورة؟ 127 كورة. أيضا الملك دوت أشار لي دانيال أحشويروش دوت في سفر دانيال الإصحاح 11 الآية 2، دانيال النبي تنبأ عنه، قال انه يستغنى بغنى اوفر من جميعهم. بيتكلم على مملكه مادي وفارس، قال ان في ملوك هيبقوا قبليه لكن الملك دوت هيبقى ايه؟ غنى اكتر منه، وحسب قوته بغناه يهيج الجميع على مملكه اليونان. الكلام ده سبق ودانيال قاله في الايه؟ في النبوه. وفعلا احشويروش اكثر غنى من الملوك اللي قبله، وفعلا هنا جمع 127 كورة علشان يخطط انه يهاجم على الايه؟ انه يهاجم على يعني زي النبوة بتاعت دانيال بالظبط. والتاريخ بيقول ان هو علشان يهاجم على اليونان جمع جيش، الجيش ده كان 200,000 جندي، وده قالوا اكبر جيش عرفه التاريخ علشان يروح يحارب اليونان. وزي ما قلت لكم في المقدمة، علشان يدخل لليونان فعمل ايه؟ المراكب عملها على شكل جسر كده عشان يعدي عليها، بسبب إعصار حصل في البحر فالمراكب ديت غرقت، فالجيش بتاعه غرق، فكانت النتيجة أن راح قطع رؤوس الإيه؟ المهندسين اللي عملوا له الفكرة ديت، ودي كانت سبب هزيمته في الإيه؟ في الحرب ديت. وحدث في أيام أحشويروش، وهو أحشويروش الذي ملك من الهند إلى كوش على 127 كورة، إنه في تلك الأيام حين جلس الملك أحشويروش على كرسي ملكه الذي في شوشن القصر. قلنا شوشن دية العاصمة بتاعت مملكة مادي وفارس، كان ليهم ثلاث عواصم من ضمنها شوشن. الحكاية دي حصلت في السنة الثالثة من ملكه، يعني تقريبا سنة 483 قبل الميلاد. ولك عمل الوليمة ديت علشان يعد للهجوم على اليونان، واستمرت الوليمة دي 180 يوم، يعني استمرت حوالي 6 شهر. ودي نطلع بينها بدرس يا أحبائي، رقم 6 عارفين ان هو رقم ايه؟ رقم ناقص. يعني مهما كانت احتفالات العالم فهي مدتها ايه؟ مدتها 6 شهر، يعني مدة ايه؟ مدة ناقص. يعني افراح العالم مهما كانت افراح ايه؟ أفراح نقص. الأمر الثاني إن هو عمل الوليمة دي يقول الكتاب علشان يظهر إيه؟ حين أظهر غنى مجد ملكه، العالم يفتخر بالعطايا بتاعته، وده كبرياء العالم. الجزء الثاني من العدد 5 لغاية العدد 8 وليمة الملك للشعب. يبقى الملك عمل وليمتين، الوليمة الأولانية للقوات، الوليمة الثانية لإيه؟ للشعب. في العدد الخامس يقول وعند انقضاء هذه الأيام اللي هم 180 يوم عمل الملك لجميع الشعب الموجودين في شوشن القصر، دي بقى للناس من الكبير إلى الصغير، وليمة 7 أيام في دار جنة قصر الملك. وبص بقى بيوصف القصر، عشان كده أنا قلت لكم في المقدمة اللي كتب السفر دوت واحد إيه؟ شاف القصر دوت. بأنسجة بيضاء وخضراء وإسمنجونية شاف الجنينة بتاعت القصر معلقين عليها زي إيه؟ زي تندة كده أو خيام. القماش ده معمول من إيه؟ أنسجة بيضاء وخضراء وإسمنجوني. طيب الحبال دي متربطة بإيه؟ معلقة بحبال من بز وأرجوان، ربطين الملايات ديت بحبال من البز والأرجوان. في حلقات من فض، الحبل عارفين لما يجوا يشدوا خيمة يربطوا حبل كده، والحبل يربطوه في حلقة، والحلقة يحطوه على عمود عشان يعملوا تندة. في حلقات من فضة وأعمدة من رخام، الحلقة اللي ربطين فيها فضة والعمود اللي مثبتين فيه الحلقة عمود إيه؟ عمود رخام. وأسرة من ذهب وفضة، القواعد اللي بيقعدوا عليها كراسي منين؟ من الذهب. بصوا العز. على مجزع من بهت ومرمر ودر ورخام أسود. الأرضية بتاعة الجنينة رخام وأحجار يعني كريمة يعني. وكان السقاء من ذهب والآنية مختلفة الأشكال. الكوبات اللي بيشربوا بيها كوبات منين؟ من ذهب، وليها أشكال مختلفة، كل كوباية لها شكل غير الكوباية إيه؟ غير الكوباية التانية. والخمر الملكي بكسرة حسب كرم الملك. المشروب إيه؟ كتير جد. وكان الشرب حسب الأمر لم يكن غاصب، يعني كل واحد بمزاجه اللي عايز يشرب يشرب. لأنه كذا رسم الملك على كل عظيم في بيته أن يعملوا حسب رضا كل واحد. يبقى الملك عمل وليمتين، الوليمة الأولانية طبعا في وسط الفخامة ديت الناس عايشة في حال إيه؟ في حال جوع وفي حال عوز، يعني شوفوا الفخفخة اللي فيها الملك ديت، لكن حال الشعب حال إيه؟ حال فقران خالص. يبقى الوليمة الأولانية وليمة للقوات، الوليمة الثانية وليمة للشعب، الوليمة الثالثة بقى عملتها مين؟ وشتي الملك في العدد 9. ووشتي الملكة عملت أيضا وليمة للنساء في بيت الملك الذي للملك أحشويرش. الحلو بقى في الموضوع دوت إن هم لما عملوا الحفلة ما عملوش الحفلة فيها إيه؟ فيها اختلاط، عملوا ستات لوحديهم ناس شرقيين. بعكس مين بقى عمل حفلة وحط زيد مع عبيد؟ هيرودس. هيرودس لما عمل الحفلة لخبط الناس في بعضيها. فدي برضو حتة كويسة في الحفلات بتاعتهم، انه كانوا ايه ماشيين بالمبدأ بتاعنا، انه ايه الرجالة لوحديهم والستات ايه والستات لوحديهم. طيب الجزء من 10 لغاية 12 رفض وشتي لأمر الملك. العناوين موجودة في الورق يعني ما تنشغلوش بكتابتها. يقول وفي اليوم السابع، قلنا الوليمة الأولانية كانت 180 يوم، والوليمة الثانية بتاعت الناس كانت كام يوم؟ 7 أيام. والستات غلابة الوليمة بتاعتهم كانوا إيه؟ يوم واحد. أو قد يكون يعني طول 180 يوم هي عاملة 180 يوم للستات، وطول 7 أيام مش عارفين يعني، وما ذكرش بالضبط وليمة وشتي كانت مدتها قد إيه. لكن المهم في اليوم السابع، يعني بعد ما انتهت الوليمة الثانية، في اليوم السابع لما طاب قلب الملك بالخمر، قال لمهومان وبثا وحربونا وبغثا وأبغاسا وذيصار وكركس الخصيان 7 الذين كانوا يخدمون بين يدي الملك أحشويرش، أن يؤتى بوشتي الملكة إلى أمام الملك بتاج الملك ليري الشعوب والرؤساء جمالها، لأنها كانت حسنة المنظر. بعد ما قلبه طاب بالخمرة، فأمر إن الملكة تلبس التاج بتاعها ولبس بتاعها وتيجي إيه؟ عشان الناس تتفرج على إيه؟ على جمالها. قلنا الملك عامل الوليمة دي علشان يعرض الإيه؟ الغنى بتاعه. فهو اعتبر جمال الملكة برضو ده نوع من الإيه؟ من الغنى ومن التباهي. وده للأسف مرات كتير بتبقى نظرة الناس في الارتباط مثلا أو في الجواز، عايز واحدة إيه؟ يتباهى بيها بشكلها حلو. في كتير جدا لما بيجوا بيفكروا في الارتباط بيبقى للأسف يعني بيبقى هو ده الايه، هو ده الركيزة الاولى في الاختيار، في حين ان الكتاب المقدس يحكي عن كبير خدم بيت ابونا ابراهيم لما راح يختار زوجة لمين؟ لإسحاق. فيقول وراح عند البير ولقى رفقة بنت لابان جايبة الغنم وبتسقي الغنم، فكان يتفرس في الفتاة. سفر التكوين قال كده تفرس يعني عيب يعني بيبحلق في البنت يعني؟ لا، ده هو بيتفرس مش بيتفرس في شكلها وجمالها، ده هو راجل حكيم ده عايز يختار زوجة لابن سيده، فبيتفرس في همة البنت وفي نشاطها وفي حماسها وفي غيرتها وشغلها وراحها وجاية كده بنت جدعة كده راجل، فإيه عجبت مين؟ مش يتفرس، بيتفرس في الشكل. للأسف يا أحبائي في كتير بقولك لما يجي يرتبطوا كل هموم الإيه؟ المنظر البراني، زي عم مين؟ زي عم الملك دوت، كل اللي عاجبه في مراته إن هي شكلها إيه؟ إن شكلها حلو، فجايبها يتباهى بيها قدام الإيه؟ قدام الناس. فكانت النتيجة إن هي رفضت إنها إيه؟ إنها تحضر. فأبت الملكة وشتي أن تأتي حسب أمر الملك على يد الخصيان، فاغتاظ الملك جدا واشتعل غضبه فيه. هنا أحبائي نسأل سؤال، إيه سر عدم حضور الملك؟ هل نوع من التمرد على الملك؟ لا، مش نوع من التمرد، إنما السر إن هي إيه؟ رفضت إنها تكون مجرد إيه؟ حاجة للفرجة. وهنا أحبائي إحنا نمتدح عفة مين؟ وشت الملك، إنها إنسانة عفيفة. صح يا أحبائي لا نمتدح عدم خضوعها لزوجها، لا نمتدح عدم خضوعها لزوجها في الوجه العام، إنه المفروض إنه البنت أو الزوجة لما تاخدوا بالكم في صلاة الإكليل نوصي الست وصيتين أساسيتين، لأن الوصيتين دول في الحقيقة هما أساس استقرار البيت. الوصية الأولى إن هي ما تتجرش في وجه زوجها، أكتر حاجة تزهر الرجل في عشته إن تبقى مراته إيه؟ كشرية. فأنتوا تتعودوا إنكم تشيلوا التكشيرة من وشكم عشان ربنا إيه؟ يسهل لكم الحال. دي نمرة واحد. الوصية الثانية اللي نوصيها بيها حقيقة أحبائي صدقوني يعني أو يعني بمناسبة إن هو جيب سفر أستير فإحنا إيه نقول لكم الكلام اللي المفروض ماما تقوله لكم في البيت يعني. أنا مش عارف ماما بتقول لكم كده ولا كل اللي يهم ماما شكلكم عشان العريس يجي. الوصية اللي بنوصيها للزوجة زي ما بقول لكم حاجتين، الحاجة الأولانية إنها لا تتجر في وجهه، الست الكشرية دي لابد إن جوزها يعني يطفش من البيت. وكل الرجال اللي بحقيقة صدقوني اللي يعني ده مش عذر يعني بس بنقول اللي بيحصل اللي بيطلعوا بره البيت بيبقى السبب إن الست إيه؟ نكدية. عارفين القصة الراجل اللي ايه الست بتاعته بتنكد عليه كل يوم كل يوم، فايه ما تعبان الراجل فجابوا ناس عشان يصلحوا ما بينه. قال له طب يا ست انت ست بتحب النكد، احنا مش هنحرمك من النكد بس احنا نخلي النكد ايه يوم واحد في الاسبوع يوم الاثنين وبقيه الاسبوع نقعدوا كويسين. قالت له ماشي. يوم الايه الاسبوع كله مبسوطه يوم الايه يوم الحد في الليل بتقول له ايه بكره النكد بكره يعني مستنيه. فده الأمر الأول. الأمر الثاني هو عدم الخضوع. تاني حاجة تلخبط البيت إن الست ما تخضعش لزوجها. عشان كده نوصي الزوجة نقول لها إيه؟ كوني معه كما كانت ومن صارة مطيعة لأبينا إبراهيم وكانت تخاطبه يا سيدي. مرة كنت بزور بيت كانوا اتنين عرسان كده عقبالكم يا رب قولوا أمين، وكنا رايحين ايه نبارك له. فانا متعود في لما بروح ازور عرسان باخد الوصيه اللي هي بنوصي بيها الزوج بنوصي بيها الزوجه ببقى طابعها وايه بنديها لهم، لان هم في الاكليل ايه قاعدين يضحكوا يبصوا للتصاوير ومش عارف ايه ومش مركزين في الكلام في حين ان الكلام دوت مهم. فبروح اخد انا كده ايه عشان ايه يتاملوا فيها لوحديهم وكل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه. فالراجل يعني ايه قلت له الوصيه بتاعتك أنت المسؤول عنها بعد والديها، والراجل إيه سمع كلمتين دول وحاضر ماشي. جينا للإيه للهم الكبير. يا ستي بنوصيكي لا تتجري في وجهه، مش حتى مش على قلبها هو بس هترد تقولي ماشي. التانية كوني مطيعة له كما كانت أمنا سارة مطيعة لأبينا إبراهيم وكانت تخاطب يا سيدي. فين الكلام ده؟ كان في العهد القديم، العهد الجديد ما فيهوش سيدي. قلت لها يا ماما العهد القديم ما ذكرش ان ساره قالت لابونا ابراهيم يا سيدي، اقرا سفر التكوين ما ذكرش. دي اتذكرت فين؟ معلمنا القديس بطرس في العهد الجديد هو اللي قال ان سارة كانت تخاطبه يا سيدي. يعني الخضوع، الراجل مش عايز ايه واحدة نقير له في البيت تحط راسها براسه، لانه الكتاب قال قبل السقوط يا احبائي كان المرأة معين نظيره، ليس رجل من دون المرأة طبعا، لكن بعد السقوط الوضع اتغير، العلاقة اتغيرت. بعد السقوط ربنا قال لآدم، اداله العقاب بارك بينك تاكل خبزك، وقال للمرأة ايه بالوجع 30 اولادا وايه وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يتسلط عليك. الوضع ده ما كانش قبل السقوط، الوضع ده بعد الايه بعد السقوط، وهو يتسلط عليك. ربنا ادى لآدم سلطان يتسلط على سمك البحر وعلى طير السماء و و و، ومن ضمن السلطان انه يتسلط على مين؟ فالست ايه تخضع. تخضع يعني تبقى القياده للراجل مش للست. صح في مشوره ما بين الاثنين ما بتقدرش ننكر ديت، لكن الست ما تعانتش ما تعانتش مع جوزها تخضع. الخضوع صدقوني يا احبائي يعني الست الواعيه بخضوعها تاخد كل اللي هي عايزاه، لكن اللي تعاند ايه بتلخبط الدنيا. فعلشان كده احنا بنمتدح عفة وشتي طبعا ان هي رفضت الخلاعة دي، طبعا ليها حق في الحتة دي احنا مش بنلوم، لكن دي قادتنا النقطة تانية بقى هي خضوع. طبعا احنا مش بنلوم على وشتي في التصرف دوت اطلاقا، زي ما البعض قاعد يلوم على وشتي ان هي ما خضعتش لجوزها، لا تخضع له في الرب، ولو الزوج طلب حاجة مش تتفقش مع العفة مع الوقار مع لا 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 طبعا مش الزوجة ما تقبلش حاجة زي كده. هنا الملك طلب حضورها كنوع من التباهي، نوع من الافتخار، بيظهر مجده، فمن ضمن مجده من ضمن غناه من ضمن عظمته كأنها حاجة عنده، يعني ايه من ضمن الغنى بتاعه هي ايه مراته اللي شكلها حلو ديت، فهي طبعا قبت المنظر المشين دوت، فطبعا ليها حق في كده يعني. لكن دي قادتنا النقطة بقى يعني تانية، ان هي اهمية الايه اهمية الخضوع. عشان كده يا احبائي اقول لكم برضو نقطة تانية دم جبنا سيرة الموضوع دوت، الجواز هو طريق للتوبة. الجواز ده ليه طريق للتوبة؟ ازاي طريق للتوبة؟ مشكلة الانسان ذاته نفسه عايز كلامه هو اللي يمشي، في ربنا يعمل ايه؟ يجيب له واحدة يرتبط بيها، او يجيب لها واحد ترتبط بيه، وبعد صلاة الاكليل يصير الاسنان واحد، يصير الاسنان واحد، اذ ليس بعد اسنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان. يصير واحد يعني ايه؟ يعني يستحيل يا احبائي يستحيل انه يكونوا زوجين واحد مزعل التاني، وممكن انا افرح وانا سبب ان انا مزعل الطرف التاني ايا كان بقى الراجل او الست. يعني ممكن لو اتنين اخوات توأم، اتنين اخوات توأم، واحد في امريكا واحد في الهند، اخويا اللي في امريكا متنكد وزعلان وها هم مهم، وانا في الهند ولا في دماغي حاجة ولا حاسس بيه ولا متأثر بحاجة. لو زوجين واحد في 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 جنوب افريقيا والتاني في الاسكا اقصى الشمال، وهو منكد عليها معرفش ازاي يعني عبر المسافة الطويلة دي، بس لنفرض جدلا يعني، لا يمكن لا يمكن بعد ما ينكد عليها وهو مبسوطة، ده ما هي متضايقة لازم هو بيتضايق، دي ده حقيقة يعني، يصير الاثنين جسد واحد. فيجي ربنا عمل الحكاية دي بقى ليه؟ علشان انا عارف لو نكدت عليها هتنكد، فاجي على نفسي اجي على نفسي عشان ما ضايقهاش. ما انا لو يعني حتى ولو ده من اجل ايه؟ من اجل نفسي، ما انا لو نكدت عليها انا هتضايق، ما هي رابطه واتربطناها، فبضطر اجي على نفسي عشان ما ضايقهاش. ليه؟ عشان انا ما اتضايقش. كوني ان انا بقى بضطر اجي على نفسي ديت دي فيها حته من الايه الخضوع وكسر الذات وإنكار النفس وعدم الأنانية. فبقى الزواج طريق للإيه؟ للخلاص. فهمتوا بقى الحكاية ماشية إزاي؟ فإحنا بنتمنى زواجكم لا لشيء إلا عشان تخلصوا وتتوبوا، مش أكتر من كده، إنه شريك هيبقى في الحياة علشان أنا أكسر ذاتي، بدل ما أنا ماشي في فكري وماشي بإرادتي أبتدي ذاتي دي تكسر عشان خاطر حد تاني. ادي حكمه الله من الجواز، ادي حكمه الله ان خلى الاثنين واحد. يجي على نفسه انه يفرح التاني، يجي على نفسه انه يرضي التاني، مش بمزاجه يعني غصب عنه. ماشي يا سنهات. يعني كنا عايزين نعملها بالمفرد بس يعني جمعناها. فمن هنا بقى الجواز الخضوع ده نوع من الايه، طريق للتوبة. عشان كده اللي ما يتجوزش يروح الدير، ما فيش سكة ثالثة. اللي ما يتجوزش يروح الدير. ليه في الدير؟ هيتعلم الطاعة ويتعلم الخضوع ويتعلم ان يحتمل اخواته واخواته يحتملوه، فده طريق ايضا للخلاص. بس يعني طريق الدير ارحم شوية بيني وبينكم. طريق الدير ارحم شوية اسهل. بس يلا اللي حصل حصل. هما زمان كانوا يقبلوا على فكرة. زمان كان يقبلوا رهبانة المتزوجين. مش عارف انا رجعوا في كلامهم ليه في الموضوع ده. يعني يروح يحطها في دير للعذارة، مش ممكن ده، هو ممكن ما يروحش هو دير الشبان بس يعني يبقى. المهم نرجع لعم أحشويرش. قلنا ان الراجل دوت ثمرت الخمرة بقى، يعني صار الراجل يعني طبعا شيء ما يليقش ان هو يجيب زوجته كده قدام الناس، لكن ده طبعا تأثير الايه، تأثير الخمر. شوفوا بقى راجل يا احبائي بيملك على 127 كورة، 127 دولة، ومش قادر يحكم على مين؟ على مراته. يعني في 120 دولة خضع له. طبعا احنا برضو بكرر تاني احنا مش لمين، ما بنلومش وشتي في التصرف بتاعها يعني. لكن اهو اللي عايز يتباهى بسلطانه وبمجده ظهر قدام الناس دول، اللي مش عارف يحكم ايه، يحكم بيته. ومش بس مش عارف يحكم بيته، لكن يقول الكتاب ان هو ايه، فأبت الملكة وشتي أن تأتي حسب أمر الملك على يد الخصيان، فاغتاظ الملك جدا واشتعل غضبه فيه. اللي بيحكم 127 كورة مش قادر يحكم الايه، مش قادر يحكم الغضب بتاعه. عشان كده الكتاب قال يا أحبائي حاكم نفسه خير من ايه، ممن يحكم مدينة. عشان كده أحبائي قوانين الكنيسة قالت لما نيجي نختار واحد يبقى كاهن، لازم الأول ايه، يكون دبر بيته حسن وله أولاد في تقوى الرب، عشان نقدر نأتمنه على مسؤول على الكنيسة. يعني هنجيب واحد ونخليه مسؤول على الكنيسة، مش عرفنا ده هينفع ولا ما ينفعش. قال لا، ما هو الأول يكون متجوز. بصوا حكمة الكنيسة، الأول يكون متجوز ومربي عياله في خوف ربنا، فاللي عارف يربي بيته ده، اللي عارف يخلي بيته يبقى خاضع لربنا، ممكن يبقى مسؤول عن كنيسة، يبقى ايه، خاضع للايه، الكنيسة بتاعته يعني تبقى خاضع للمسيح زي ما خلى بيته يخضع. تقولي لي طب ما خدوهم من الضل للنار، حكموا عليهم منين؟ قال لكم حكموا عليهم من أولادهم الروحيين لما كانوا بيخدموا. يعني مثلا أبونا بشوي مثلا ما كانش متجوز الرجل، وجابوه خادم وراح عاملينه قسيس. طب يا عم انتوش عرفكم، ما يمكن الرجل يبقى ايه، ما يعرفش يدبر الكنيسة كويس، ما لهوش بيت دبره. قال لا، ده هو كان له ولاد روحيين في الخدمة ورباهم في خوف الله، فاللي نجح على المستوى الصغير ده هينجح على المستوى الايه، على المستوى الكبير. يعني الحياة برضو ماشية ايه، ماشية مظبوط يعني، عشان ما حدش ايه يتمتم. طيب قلنا بقى ثمرة الوليمة انتهت بخلع الملكة مين؟ وشتي. ادي ولائم العالم يا احبائي، كل ولائم العالم وكل افراح العالم انتهت بايه؟ بحزن. سفر دانيال يحكي عن اخر ملوك مملكة بابل، بلشصر الملك. بلشصر الملك كان عامل وليمة، وكان جايب الكاسات بتاعة الهيكل بيشرب فيها، فلاقي ايد بتكتب على الحيطة ان ربنا احصى ملكك وايه وأنهاء. وهو قاعد في الوليمة لقى إيه، كورش ملك فارس دخل عليه وإيه، ودبح. الحفلة اللي بدت بالهيصة وبالرأس وبالبتاع دوت انتهت بإيه، بقتل الملك بلشصر. أيضا الوليمة بتاعت هيرودس، فرح وهيصة وبتاع، انتهت بقطع مين، رأس إيه، رأس يوحنا. وهنا برضو وليمة الملك أحشويرش انتهت بإيه، بعزل إيه، عزل وشتي. وأفراح العالم كلها أفراح إيه، أفراح كاذبة، مدتها 6 أشهر يعني فرح ناقص، وفرح ينتهي كمان بإيه، ينتهي بحزن. وما الفرح الحقيقي فين؟ سكنة الفرحين إيه، جمعهم فيك يا الله. دي حتة مهمة برضو. إحنا ساعات كتير لما بنبقى متضايقين بنظن إن ممكن الواحد يلاقي حاجة في الدنيا تبسطه، طب نروح، طب نخرج، طب نتفسح، طب لو عندنا، طب لو بتاع. والواحد يجري ورا الامور ديت يفرح بيها شويه، بعد كده لنفسه ايه؟ مش مبسوط، فرح ناقص. بل مرات كتير الفرح ده يتقلب لايه؟ لحزن. حتى في مثل كده في وسط الناس لما يضحكوا كتير يقول لك ايه؟ مريان شاطره في الامثال، تقعد مع ماما كتير تيتا. لما يضحكوا كتير يقول لي خير، اللهم اجعله خير، على قد ما ضحكنا على قد ما هن ايه؟ ما نحزن. فعلا افرح العالم كده، عشان كده الترتيله تقول افرحهم تنتهي بمرار واحنا فرحنا ايه؟ يسوع البار. فعلا افرح العالم مهما كانت بتنتهي بحزن. اما الفرح الحقيقي مصدره مين؟ مصدره الارتباط بربنا. فرح العالم متوقف على امور العالم، امور العالم متقلبه. فرح المسيح متوقف على المسيح، وده مش متقلب. يسوع المسيح وهو امس واليوم وايه والى الابد. الركائز بتاعه فرح العالم امور العالم، امور العالم في ايدين الشيطان، والشيطان ما يرضاش ان يخلي انسان فرحان. حتى لو اداني حاجه عشان يعلقني بيها، بعد كده يروح سحبها مني، الاقي نفسي يوم فرحان ويوم ايه ويوم زعلان. وده سر تذبذبنا يا احبائي، ان احنا فرحنا مش كامل في الرب. بولس الرسول قال افرحوا كل حين، واقول ايضا افرح. طب كل حين ازاي يا بولس؟ قال افرحوا في الرب. لكن لما يكون فرحي في امور العالم، امور العالم مره تيجي كده ومره تيجي ايه، مره تيجي، ففرح ناقص. طيب القرار بتاع الملك من العدد 13 لغايه العدد 22، خلع وشتي. وقال الملك للحكماء العارفين بالازمنه، لانه هكذا كان امر الملك نحو جميع العارفين بالسنه والقضاء، وكان المقربون اليه كرشنا وشيصار وأدماسة وترشيش ومرس ومرسنة وماموكان، سبعة رؤساء فارس ومادي الذين يرون وجه الملك ويجلسون أولا في الملك. جاب السبعة الكبار المستشارين بتوعه عشان إيه؟ عشان يستشيرهم حسب السنة ماذا يعمل بالملكة وشتي، لأنها لم تعمل كقول الملك أحشويرش على يد الخصيان. جاب الناس الكبار دول قال لهم تعالوا قولوا لي ايه رايكم، نعمل ايه في الملكه دي اللي ما بتسمعش الكلام. طبعا يا احبائي ما ننكرش ان ده امر ممدوح من قبل الملك، ان قبل ما يتصرف الايه استشار. المثل بيقول من خاب من استشار، وسفر الامثال قال ان الخلاص بكثره المشيرين، وقال الذين بلا مرشد كاوراق الخريف ايه يتساقطون. فحلو ان الواحد يطلب المشورة، حلو ان الواحد يطلب المشورة بدل ما يصرف من دماغه يسأل. وفي الحقيقة احبائي كل لما الانسان يزيد مركزه وتزيد مسؤولياته، كل لما يبقى المشورة اهم. لان لو انا انسان مسؤولياتي على قدي وتصرفت تصرف خاطئ، الخطأ هيعم مجموعة صغيرة. لكن لو انا حد مسؤول كبير وتصرفت في طياشة في عدم حكمة، نتيجة التصرف هتبقى ايه؟ أعم. فكلما الواحد يكبر، كلما فعلا بيحتاج يكبر في المركز يعني، أو يركب يكبر في المسؤوليات، كلما تبقى أهمية الاستشارة إيه أكتر. يعني لو أنا مثلا مسؤول عن خلاص نفسي بس ومشيت بفكري مثلا، ما ضعت لا سمح الله يعني. طب واحد تاني مثلا عنده أسرة وبيوجه الأسرة دي وبيرشدها، طب لو هو ماشي بفكره أو ماشي بفكر خاطئ هيضيع وحيضيع اللي إيه اللي وراه، أعمى يقود أعمى. فكل ما يبقى مسؤول عن عدد أكتر، كل ما بتبقى المشورة مطلوبة إيه أكتر. للأسف بقى إحنا بنعكس. ممكن قوي تلاقي الواحد وهو صغير يستشير في مسؤولياته، لما يكبر يقول لك أنا دلوقتي بقيت كبير. عشان كده حكمة الكنيسة إنه حط البطرك له إيه، له أب اعتراف ومرشد، حط البطرك بتاع الكنيسة. مرة كانوا انتخبوا تقريبا كان كينيدي رئيس من رؤساء أمريكا، فبعد الانتخابات قالوا له ايه أول عمل أو أول قرار هتصدره كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية؟ قال لهم أول قرار وأهم قرار وأعظم قرار وأخطر قرار إن أنا أختار لجنة المستشارين بتوعي. صار أهم قرار في حياته ايه؟ انه هيطلع قرار مين المستشارين، فلان مستشار مادي، فلان مستشار عسكري، فلان مستشار سياسي، فلان ليه؟ عشان ما يمشيش بايه. وده اخطر قرار، لانه المستشارين دول هم اللي هيوجهوه. فحلو ان الواحد يستشير، بس السؤال الواحد بيستشير مين؟ استشير ناس مشهود ليهم بالحكمه، لكن اروح استشير واحد يغرقني؟ يعني أحشويروش استشار ناس كبار، ناس عارفين بالسنة، ناس عارفين بالقوانين، ناس شيوخ حلو مشهورة كويس. لكن راح بعام راح استشار مين؟ استشار الأحداث، العيال الصغارين اللي ما لهمش خبرة. العيال دول على فكرة كان كبار يعني، راح بعام كان سنه 40 سنة، واللي استشارهم عندهم 40 سنة زيه، بس يعني كان فكرهم فكر غير ناضج. فبقت المشورة مش يعني السن، المفروض ان كثرة السنين تظهر حكمة، المفروض. عشان كده قاليه صاحب ايوب الرابع لما كان قاعد في وسط الشيوخ كسف ان يتكلم، قال انتوا ناس كبار ومفروض ان انتوا اصحاب ايه؟ اصحاب حكمة. لكن انا اكتشفت انه ايه، الحكمة مش بالايه، مش بالسن، سنكم كبير المفروض ان تكونوا حكمة. لكن اتضح انه هو غير كده. فراجل اسمه مامو كان، فقال العدد 16، مامو كان أمام الملك والرؤساء، ليس إلى الملك وحده أذنبت وشتي الملك. الرجل يعني راح مكبر الحكاية، قال له دي عاملة اللي عملتها ديت، بل إلى جميع الرؤساء وجميع الشعوب الذين في كل بلدان الملك أحشويروش. ليه يا عم؟ واحدة ست ما سمعتش كلام جوزها في البيت، انت كبرت الحكاية ليه قوي كده؟ قال دي أخطأت نحو كل مملكة الملك أحشويروش. ليه؟ قال لأنه سوف يبلغ خبر الملكة إلى جميع النساء، الناس كلها هتتكلم عن الموضوع ده، حتى يحتقر أزواجهن في أعينهن. كل الستات هتسمع إنه الملكة ما سمعتش كلام الملك، فكل الستات هتعمل زي الإيه؟ زي الملك. هنا أحبائي برضه عايز أقف وقفة شوي، إنه الناس العظماء، الناس الكبار، الناس اللي أصحاب المراكز، تصرفاتهم بتأثر في كل اللي في دايرة أكبر جدا. فكل ما يكبروا كل ما بقت تصرفاتهم أكثر خطورة، فبالتالي يجب يتصرفوا بأكثر حرص. صح. إنما عم مكان هنا يعني كبر الحكاية بدون داعي. مش معنى أنه مثلا وشتي رفضت أنها تحضر في وسط الخلاعة دي، يعني معناه أن ده حل لكل الستات بتوع المملكة أنهم يخضعوش لجوزهم. لا، ده الطلب اللي هو طلبه كان طلب سخيف. لكن مش كل الستات لما هتسمع، هو كبر الحكاية زيادة عن اللزوم يعني. هو قال له انه معنى كده ان كل الستات اللي في المملكة هتعمل زي وشتي الملك. كل ست يجي جوزها ولا عملية تقول له اشي مش انت عنجدع من الملك، مراته ما سمعتش كلامه، هسمع كلامك انت. ليه عم ممكان عمل الحكاية ديت؟ قد يكون عم ممكان هذا كان له بنت وعايز يجوزها لمين؟ عايز يجوزها للملك. قد يكون، أو قد يكون في موقف ما بينه وما بين الملكة إحنا ما نعرفوش، ما نعرفش، ما نقدرش نستنتج يعني. بس قد يكون إنه واضح إنها ست عفيفة، فقد يكون كان في مواقف سابقة فهو متغاظ فانتهز الفرصة إنه إيه، لأنه كبر في الحقيقة الموضوع بدون داعي يعني. بالعكس ده كان المفروض يعني إنه ليها حق يعني، أنت طلبت منها طلب ما يليقش، إيه الداعي إن هي تيجي في وسط الناس كده؟ ما يصحش يعني. لكن الرجل إيه، كبر الموضوع في مخ الملك، لأنه سوف يبلغ خبر الملكة إلى جميع النساء حتى يحتقر أزواجهن في أعينهن. عندما يقال إن الملك أحشويروش أمر أن يؤتى بوشتي الملكة إلى أمامه فلم تأتي، وفي هذا اليوم تقوله رئيسات فارس ومادي اللواتي سمعن خبر الملكة لجميع رؤساء الملك، كل الرجال بقى اللي في المملكة، أنت تطلع أمر وليكتف في سنن فارس ومادي، يكتف في القوانين بتاعة المملكة. صار يا أحبائي يعني قضية شخصية تخص البيت هو حولها القضية ايه؟ قضية عامة للمملكة كلها. الموضوع مش مستاهل كل دوت. فلا يتغير، يبقى ده قانون بقى في المملكة محدش يكسره، أن لا تأتي وشتي إلى أمام الملك أحشويروش، وليعطي الملك ملكها لمن هي أحسن منها، فيسمع أمر الملك الذي يخرجه في كل مملكته لأنها عظيمة، فتعطي جميع النساء الوقار لأزواجهن من الكبير إلى الصغير. أنت لو شديت على الملكة بتاعتك كل الحكاية دي هتخلي كل الرجالة في بيوتهم إيه، الستات إيه، تخاف منه. طبعا برضه يعني الحتة دي مش إيه، الزوجة هتخضع لزوجها بأنه في قانون يخدعها، هتخضع بالمحبة بالاحترام بالإقناع، لكن مش انه في قرار صادر من الملك انه الستات يخضعوا. خضوع الست لزوج احبائي مش عايز قانون، لكن عايز ايه؟ عايز محبة، عايز حكمة، عايز ان الست تشعر في زوجها بالحماية فتخضع له، لكن مش قوانين نطلعها انه ايه، انه الست تخضع لزوجها. المهم يا احبائي انه في النهايه اللي حصل دوت كان ايه، حتى وان كان حكم خاطئ لكنه تدبير من مين؟ تدبير من الله، او مش تدبير من الله، ربنا استخدمه وحوله للايه، وحوله للخير، انها تعزل وشتي الملكه عشان الله يمهد الطريق لمين؟ لاستير اللي هيبقى لها دور في المستقبل من جهه ايه، من جهه خلاص شعب ربنا. وده قلت لكم يا احبائي الدرس الاول اللي بنطلع بيه من سفر أستير، وهو ازاي الله بيدبر الايه، الكون ده، يسيب كل واحد يعمل عايز يعمله، وفي النهايه هو ايه، مشورته ومشيئته ايه، بتتم، بيحول كل الاشياء للخير. العجيب يا احبائي انه الملك ندم طبعا هنا، قال فحسن الكلام في اعين الملك والرؤساء، وعمل الملك حسب قول ممكان، بعت لها انذار اخير، ان ما جيتيش تبقي طالق. طبعا كل ده هو لسه تحت تاثير الايه، تاثر خمر. بعد كده ندم الملك على عملته، لكن للاسف ايه، ما عرفش يصلح الغلطه بتاعته. ودي يا احبائي خطوره ان الواحد ياخد قرار تحت ضغط معين، اين كان نوع الضغط دوت، خطوره ان الواحد ياخد قرار تحت اي نوع من الضغوط، يجي بعد كده عايز يصلح القرار بتاعه لنفسه مش ايه، مش عارف. عشان كده من الحكمه عدم اتخاذ اي قرار في وقت انفعال، القرارات الانفعاليه كلها قرارات ايه، غلط. وقت ما هيكون منفعل بمشكله او بضيعه، اي حاجه بيقرر ما هيعملها بتبقى غلط. فيبقى من الحكمه ان فلان ده ما ياخدش ايه قرار، بدل ما ياخد قرار ويجي بعد كده عايز يصلحه يبقى مش قادر ايه، مش قادر يصلحه. شوف يا احبائي افراح العالم، الاصحاح اللي بدا الملك بيظهر مجده وبيظهر كرامته، انتهى بان الملك بيحاول يحافظ على كرامته قدام ايه، قدام الناس اللي هو بيفتخر عليهم، الناس اللي جايبهم عشان يظهر عظمته، ظهر قدامهم انه مش قادر ايه، مش قادر يحكم في بيته ويحكم في مراته. ادي يا احبائي كرامه العالم، وادي مجد العالم. دوت الاصحاح الايه، الاصحاح الاول. وانتهى الاصحاح بان الملك قرر انه يطلق ايه، وشتي الملكه. طبعا ناخد بقى من الحكايه ديت رمز، وشتي ترمز لكنيسه العهد القديم، وشتي ترمز لكنيسه العهد القديم اللي كان المفروض ان هي تظهر مجد الله وغنى الله وكرم الله وصلاح الله وجلال الله وعظمه الله لشعوب الارض، لكن للاسف اسرائيل ما نجحش في انه ايه، في انه يتمم المهمه ديت، معنى الرمز يعني. فكانت النتيجه ان ربنا ايه، طلق اسرائيل زي ما قالهم في سفر اشعياء، اين هو كتاب طلاق امكم، عشان يرتبط بكنيسه العهد الجديد اللي هي رمز المين، رمز الاستير. يبقى لصاح الاولاني نقدر نقول له ايه، رفض كنيسه او رفض اليهود علشان ربنا يسوع ايه، يقبل في الايمان كنيسه الام، جاء الى خاصته وخاصته لم تقبل. طيب نسيب الاصحاح الثاني القعده اللي جايه. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.